أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة العاشرة، إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها. يعني إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط المتقدمة مثلا في المسألة السادسة، لا يجوز له أن يبقى على تقليده، بل يعدل عنه إلى من هو جامع لهذه الشرائط، إلى من هو أهل للفتوى. وكذا إذا قلد غير الأعلام، الأعلامية ما ذكرت في الشرط في المسألة السادسة، ذكرت بعد ذلك. يقول إذا قلد غير الأعلام مع وجود الأعلام بالمسائل المتقدمة، المسائل الثلاثة المتقدمة، أيضا يجب عليهم على العدول عنه إلى الأعلام، مع العلم بالمخالفة بينهما على الشروط المتقدمة بعد في المسائل الثلاثة السابقة. وكذا لو قلد غير لو قلد الأعلام فصار غيره هو الأعلام، نفس الكلام، كان زيد هو الأعلام، الآن عمرو هو الأعلام، أعدل عن زيد إلى عمرو. المسألة لا تحتاج إلى مزيد شرح. المسألة الحادية عشر، إذا قلد مجتهدا ثم شك أن هذا المجتهد الذي قلده كان جامعا للشرائط أم لا. هذه تحصل كثير، أن الإنسان يقلد مجتهد ويشك بعد ذلك أن الشرائط الأخرى متوفرة في هذا المجتهد أم لا، أليس كذلك؟ فيبحث ويقول وجب عليه الفحص. وجب عليه الفحص، الفحص عن ماذا؟ عن هذا المجتهد وأنه جامع للشرائط عن لا. طبعا وجوب الفحص أطلقها المصنف حفظه الله هنا، لكن مقتضى الذي يبنون عليه في الأصول هو أن وجوب الفحص إذا كان من قبيل الشك الساري كما يعبرون في الأصول. ما نريد نعصركم في هذا الاصطلاح، بس هم عندهم يعني إذا كان الشك من قبيل الشك الساري كما هو فرض المثل، أما إذا كان مو من قبيل الشك الساري بل من قبيل الشك الطاري فإنه لا يجب ماذا؟ الفحص. وإيش الفرق بين الشك الساري والشك الطاري؟ الشك الساري يثري شكه إلى أصل وجود هذه الشرائط حين التقليد. شوفوا هذا عندنا فردين، خلنا نمثل مثالين ويصير المطلب لكم واضح. زيد من الناس قلد مجتهدا، حينما قلد هذا المجتهد جزما هذا المجتهد كان جامعا للشرائط جزما، يشك أنه فقد أحد هذه الشرائط أم لا. شوفوا حينما قلده قبل 5 سنوات كان هذا المجتهد جامعا للشرائط، الكلام أنه فقد أحد هذه الشرائط أم لم يفقدها، هذا يقال له شك طاري، هذا شك طاري. جزمان كان هناك شنو الشرائط متحققة، الآن طرأ الشك، شك طرأ بعد ذلك، فهنا الفقهاء يقولون يستطيع أن يستصحب شنو بقاء هذه الشرائط التي كانت في الواقع موجودة. خب عندنا نوع ثاني من الشك، فلما جايبين هي المسألة أحسن عقدناها. خوف عندنا نوع ثاني من الشك يقال له الشك الساري. شلون؟ خلنا نستبعد الآن عمرو قلد مجتهدا قبل 5 سنوات، الآن يشك أن هذا المجتهد حينما قلده أساسا كانت موجودة فيه الشرائط، وحينما قلده التفتوا كان يطمئن إلى وجود هذه الشرائط، لكن الآن يشك أنه أساسا حتى في ذيك اللحظة كانت موجودة أم لا. فالشك رجع سرى الشك إلى اليقين السابق، كان عنده يقين سرى هذا الشك إلى اليقين، قال هذا شك ساري لأنه سرى إلى اليقين لم يطرح على اليقين. في المثال السابق اليقين بقي على حاله، غاية الأمر نشك أنه ماذا؟ تغير الوضع. أما اليقين السابق لم يتغير، لا زلت أتيقن أنه قبل 5 سنوات كان جامعا للشرائط مثلا، هنا يقال شك طاري. أما إذا كان لا أشك أنه حتى في تلك 5 سنوات ربما لم يكن جامعا للشرائط، هنا يقال له شك ساري. على أي حال فرض المسألة فيما هو من قبيل الشك الساري لا الشك الطاري. يقول ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا وجب عليه الفاح، قلنا فيما إذا كان من قبيل الشك الساري. فإن تبين أنه كان جامعا للشرائط بقي على تقليده العاجز، مو كذي؟ هو المطلوب أن يكون جامع للشرائط، تبين أنه جامع. وإن تبين أنه كان فاقدا لها أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره. تبين أنه كان فاقدا لها، خب واضح، خب لم يتبين له شيء يعني شنو؟ يعني مطمئن إلى وجود الشرائط أصلا، بالتفكير لفظ المسألة، أو لم يتبين له شيء يعني أساسا مطمئن إلى وجود الشرائط. وأنت لابد أن تحرز أن المجتهد واجد لهذه الشرائط، والفرض أنه لا يعلم أنه شنو لم يتبين له شيء في فضل المسألة، لم يتبين له شيء بهذا المعنى، بمعنى أنه يحتمل أساسا أنه غير جامع للشرائط. وأما أعماله السابقة، خب إلى هنا كان الكلام عن البقاء والعدول، مو كذي؟ أبقى أم أعدل؟ خب الآن إذا قلنا له أعدل، خب إذا قلنا له أبقى انتهت المسألة بعد رحمكم الله. إذا قلنا له أبقى كما لو تبين أن الفقيه جاء واجب للشرائط فعلا، خب انتهت المسألة، ما عدنا تكميل بعده. أما إذا قلنا أن المجتهد لم يكن جامعا للشرائط، تبين أنه غير جامع للشرائط، فقلنا بوجوب العدول عنه إلى مجتهد آخر. خب الكلام يقع في أن أعمالي السابقة التي عملتها وقمت بها وأديتها على وفق تقليدي لهذا الشخص الذي اعتقدت أنه واجب للشرائط، فتبين أنه لم يكن واجبا للشرائط، خب ما هو حكمها هذه الأعمال؟ صلوات صليت، صيام صمت، ما هو حكمها؟ يقول وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط، أرجع إلى الفقيه الحي الأعلم الجامع للشرائط المتقدمة وأطبق أعمالي على فتوى. إن كانت أعمالي تطابق فتوى قلنا أن هذه الأعمال ماذا؟ مجزية. إن لم تكن مطابقة لفتوى كان هناك اختلاف، ما يكون عادة خب تباين تام، يكون اختلاف يسير، مو كذي؟ عادة خب ما يجي يقول لك مثلا بدل ما تصلي 5 صلوات صلي 2 صلاة مثلا في اليوم، هو الفقهاء يختلفون في جزئيات عادة. يقول رجع في الاجتزاء بها الى المجتهد الجامع للشرائط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، خب مع عدم المطابقة يأتي التفصيل، خب بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة ايضا، في موارد معينة حتى مع المخالفة يوجد خلاف، هذه فتوى الفقيه اعمالي تخالف فتوى الفقيه، مع ذلك يقول أعمالك مجزية. يقول عندنا نوعين، احنا نضرب مثال يتضح الحال، او خلينا نقول 3 أنواع. شوفوا بعض الأحيان الفرق بين العمل الذي كنت تأتي به وفتوى الفقيه الجامع للشرائط، هي مو فقط في هذه المسألة، في أي مسألة حتى من يعمل بدون تقليد الكلام هو الكلام، جيد؟ خب أو من قلد من بقي على تقليد الميت بدون الرجوع إلى الحي، واحد كان يخلد السيد الخوئي ولم يرجع إلى فتوى أحد المراجع بعد وفاة السيد الخوئي مثلا، نفس الكلام هو الكلام يأتي، ركزتون؟ فإنه هذا تقليد باطل يصير، احنا في كل مورد نحكم فيه ببطلان التقليد يأتي هذا الكلام، نقول تعال وطبق أعمالك مع فتوى الفقيه. خذ إن كانت مطابقة لفتوى الفقيه أعماله صحيحة، إن لم تكن مطابقة لفتوى الفقيه نقول له أعماله في مثل هذه الحالة تكون على أحد ثلاثة أنواع الأخطاء، إما أن ترجع الأخطاء إلى الأركان كأن يكون الخلل مثلا في الصلاة في الركن، الركن لا يعذر فيه لا الجاهل ولا العالم، يعني من ترك ركوعا صلاته باطلة وانتهى الموضوع، بعد لا تقول لي هو عالم جاهل ساهي ناسي ما تشنه، واضح؟ هذا بعد بحثه موكول إلى كتاب الصلاة، هناك يتضح أن من ترك ركنين صلاته باطلة، بعد لا تسأل فيها أي بعد. خب إذا ما هو من قبيل الأركان مبطل للصلاة الخلل فيه، جيد؟ خب ما هو ليس من قبيل الأركان، مثلا ترك السورة سورة قل هو الله أحد أو ما هو من هذا القبيل، خب هذا خب عندنا مسائل كثيرة بتجينا إن شاء الله في كتاب الصلاة، أن هذه المسائل ماذا إذا أخل بها الإنسان عن جهل قصوري ماذا لا تضر في صحة صلاته، هنا يأتي التفصيل بين الجهل القصوري والجهل التقصيري، فكثون هذه الأعمال ما هي من قبيل سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الفقهاء يقولون أنها واجبة، مشهور الفقهاء يقولون هي واجبة في الصلاة، واضح؟ خب الآن أنا أقلد السيد الخوئي، افترض أنا كنت أقلد فقيه آخر ثم رجعت للسيد الخوئي، الآن أريد أن أطبق أعمال السابقة، يقول لي الكلام هو الكلام، إذا كنت ما تأتي بقول هو الله أحد نسأل هل هو عن جهل قصوري أو عن جهل تقصيري، أنت عندما قلدت هذا المجتهد، خلنا نرجع على المثال لا نطلع عن المثال، عندما قلدت هذا المجتهد أو هذا الشخص الذي ظننت أنه واجب للشرائط كنت قاصرا أو مقصرا، فرض المسألة أنه كان قاصر مجدي، فرض المسألة أنه غير متعمد بل هو بحث واعتقد أنه واجب للشرائط فتبين أنه لم يكن واجبا للشرائط، فرض المسألة أنك بحث عن أنه هو الأعلم عن أنه هو مثلا العادل تبين أنه لا هو أعلم ولا هو عادل، جيد؟ خب الآن نقول أنت كنت جاهل جهل شنه قصوري مو تقصيري، لم تكن مقصرا لأنك كنت قد بحثت ووصلت إلى نتيجة خاطئة رغم بحثك اعتمدت على شهود وكذا تبين أنهم مشتبهين، خب الآن أنت معذور كنت، خب نسأل بالنسبة إلى مثل قل هو الله أحد يقول صلاتك تكون في مقابلها صحيحة، وإن تركت قل هو الله أحد لكن تركتها قصورا لا تقصيرا، إذا كان تقصير يأتي، إذا قلنا أن ترك قل هو الله أحد تقصير باطل كما هو المتبنى عند الفقهاء، نعم التفت إليه تعيد نلتزم بالإعادة، فهذا يرجع كل مورد يرجع إلى أنه جهل قصوري أو تقصيري، فرض المسألة أنه جهل قصوري مو كذي مو مطلق مو أي جهل في التقصير في التقليد يصير قصوري، الجهل التقليد إذا لم يكن المكلف ملتفتان أو كان ملتفتان وبحث ووصل إلى نتيجة خاطئة هنا يقال تقصيري، عفوا هنا يقال قصوري، فرق بين الجهل القصوري والتقصيري، القصوري ما هو من جهة المكلف، عفوا ما هو من جهة خارج عن المكلف، يعني المكلف بنفسه قاصر، أنا بنفسي لا أصل إلى السقف، قاصر عن الوصول إلى السقف مو قصر في الوصول إلى السقف، خب هنا كما أن عفوا يقول بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضا كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الإخلال به لعذر كالإخلال بغير الأركان، غير الأركان الإخلال بها لعذر شنه لا يضر كما سيأتي في كتاب الصلاة، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة أو كان تقليده لهذا المجتهد، خب كان الكلام عن ماذا عن الجهل، عما لو كان تقليده بجهل شنه قصوري، خب لو كان تقليده لهذا المجتهد بتقصير منه يعني هو قصر في البحث وأخل بشيء لا يضر الإخلال به حتى عن تقصير، إن كان جاهلا. من قبيل شنو؟ من قبيل الجهر في القراءة. الجهر ذكر الفقهاء أن من أخفت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفاء في صلاة المغرب مثلا أخفت في الصلاة، قال الفقهاء أنه في مثل هذا المورد حتى وإن كان قاصر، سواء كان قاصرا أو مقصرا، صلاته محكومة بالصحة ما دام جاهل بالحكم. نعم لو كان عالم بالحكم ومع ذلك تعمد الإخفاء تبطل الصلاة. واضح؟ خب في مثل هذا المورد نقول له حتى لو كان تقليده لهذا الفقيه بجهل تقصيري، كان مقصرا في بحثه، جيد، نقول تقليدك باطل صحيح، وأتيت بصلاة المغرب خطأ، لأنك ماذا؟ لأنك وأتيت بصلاة المغرب مخفتا بها، مع ذلك نقول صلاة المغرب صحيحة. ليش؟ لأن الإخفاء والجهر يعذر فيه حتى المقصر، حتى المقصر يعذر في الجهر والإخفاء.
ما لا يضر الإخلال فيه في أفعال خاصة في الصلاة أنه لا يضر الإخلال بها إذا كان في عذر. إن جعل الحفاظ فيها لو تعرفت أنه وضع الإخلال ضابطا،
يعني غالبية هي تفسيرها لا هي نعم، نقول كل مو هذا المكلف، تارة نتصور هذا المكلف معذور كما لو كان قاصرا هذا معذور، وتارة نتصور هذا المكلف غير معذور كما لو كان مقصرا صحيح. خب إذا افترضناه قاصر نقول كل ما سيأتي في كتاب الصلاة، في كتاب الزكاة، في كتاب الخمس، في أي كتاب من الكتب التي ستأتي في الطهارة، خب المسائل هناك تأتي بشرائطها وتفصيلاتها صحيح. خب ننظر هذا الخلل الذي حصل يعذر فيه الجاهل أم لا، الجاهل القاصر، عرفت؟ خب ونطبق المسألة هنا، نرجع ننظر لو كان مقصرا ننظر هل يعذر المقصر أو لا يعذر. بعض المسائل يعذر حتى المقصر، قلنا حتى المقصر يعذر. خب إذا كان من هذا القبيل يعذر، فالمسألة راجعة إلى ما سيأتي، يعني هنا ليس بصدر بيان الشروط إنما مسألة فقط. خب يقول وأخل بما لا يضر الإخلال به لعذر كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخل بما لا يضر الإخلال به إلا عن تعمد كالجهر والإخفاء في الصلاة، فإن الجهر والإخفاء في الصلاة قد يتصور حصولها من ثلاثة أشخاص، الإنسان العامد هذا صلاته باطلة إذا أخل بالجهل والإخفاء عامدا صلاته باطلة، القاصر صلاته صحيحة، المقصر أيضا صلاته صحيحة. إذا فرد واحد فقد تبطل صلاته في هذه الحالة وهو العالم العامد. خب وأما هذا إن عرف، مو هذا إن عرف كيفية أعماله. خب إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة ما يتذكر هو كيف كان يصلي بالضبط، نسى، فقد الذاكرة ونسى بعد، ما يتذكر حين كيف كان يصلي. خب بنى على الصحة، بنى على صحة أعماله السابقة ولا يحتاج إلى إعادتها إلا في بعض الموارد. ما هي هذه الموارد؟ كما لو جزم أنه كان بانيا على مانعية جزء أو شرط. هسه الآن قل هو الله أحد جزء في الصلاة، خب هذا المكلف كان بانيا على أن قل هو الله أحد مفسدة للصلاة، فهمين يعني؟ افترضوا أن هذا المكلف نتيجة تقليده الخاطئ كان يقلد الفقيه يرى أن قل هو الله أحد مفسدة للصلاة، سورة يعني خلينا نقول السورة مفسدة للصلاة مثلا، فرض تصوري فقط ليس له واقع، احنا أكثر الفروض قد لا تجد لها واقع، جيد، لأن فتاوى فقهانا تقريبا في كتاب الصلاة والمسائل الإسلامية متقاربة جدا، بحيث عادة لا يقع خلل إلا في الجزئيات يعني. خب هنا يقول لو كان هذا المكلف باني نتيجة تقليدها، نتيجة لتقليده باني على أن لا معتقد، باني يعني معتقد، أنت الآن باني على أن الحمد جزء من الصلاة، أنت لست بانيا على أن الحمد جزء من الصلاة، أنا أيضا باني على أن الركوع جزء من الصلاة مثلا، أن الصلاة الرباعية 4 ركعات هي مثلا، هكذا خذ. كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط، كان يعتقد مثلا أنه لا بد من استدبار القبلة مثلا، خب الشرط استقبال القبلة، خب استقبال القبلة مو جزء في الصلاة، ها شرط في الصلاة مو كذي، أو الطهارة شرط في الصلاة، خب كان يعتقد بمانعية الطهارة مثلا يعني، خب كان يعتقد أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد أن يكون محدثا مثلا، خب هذا لا فرض لا واقع عليه في، نعم قد تتصور له واقعية في فروض نادرة مو من قبيل الطهارة والاستقلال يعني، في بعض الشرائط الجزئية يعني، خب لكن خب بنا على أن هذا الجزء أو الشرط مانع، مو ضربنا احنا مثال للجزء ومثال للشرط، خب ما كان هذا المكلف باني على أن الجزء أو الشرط مانع، لكن يحتمل يقول أنا يمكن خب كنت أجيب غفلتين توجه جاي، أنا باني على أن أقول هو الله أحد مانع عن الصلاة، لكن ربما كنت آتي بها غفلتين، أو أن الاستقبال مانع عن صحة الصلاة، لكن ربما كنت أستقبل غفلتين، أستقبل القبلة، خب هذا الاحتمال لا يعتني به أحد، لا يعتني أحد بأنه ربما أنت غفلتين كنت تستقبل، تأتي بالشرط غفلتين، ما دمت أنت باني على أن الشرط مانع عن صحة الصلاة، برافيني يعني؟ يقول السيد السيستاني في مثل هذه الحالة لا نحكم بصحة صلاتك، افترض انت 10 سنوات كنت تعتقد طوال هذه 10 سنوات ان استقبال القبلة مثلا مانع عن صحة الصلاة وانه لا بد من استدبار القبلة مثلا يعني، خب الان تقول انا ما اتذكر انك انت تستقبل القبلة او ما تستقبلها، خب ما دمت انت نفسك باني على ان الاستقبال مانع ما نقدر نبني على انك كنت تستقبل، توجهتم للمسألة؟ يقول كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان بهذا الجزء أو الشرط غفلتين، بل حتى في هذا المورد يترقى السعيد السيستاني، ها يقول حتى في مثل هذا المورد إذا لم يقول تارة في مثل هذا المكلف قلنا باني على مانعية شرط مثلا، خب الآن الأثر المترتب ما هو؟ تارة يكون الأثر المترتب هو وجوب القضاء، تارة يترتب أثر غير وجوب القضاء، إن كان الأثر المترتب على فساد الصلاة هو فقط وفقط وجوب القضاء لا نحكم بوجوب القضاء هنا، لا نقول له يجب عليك القضاء، ملتفتين؟ يعني هذا المكلف كان بانيا خلنا نمثل على مانعية استقبال القبلة مثلا بما هو شرط على أنه مانع عن صحة الصلاة، خب الآن قلد تقليدا صحيحا عرف أن استقبال القبلة شرط، خب الآن هل نحكم بوجوب القضاء عليه؟ يقول السيد السيستاني فساد الصلاة لا يوجب عليه إلا القضاء، صحيح لا نحكم بوجوب القضاء هنا لأنه لابد أن نجزم بأنه لم يستقبل، نعم في الموارد التي نجزم بأنه لم يستقبل فيها بلا إشكال، شنه كلامنا عن ما إذا لم يعرف، لا تغفلونها عن لب المطلب، أن كلامنا عن ما إذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة.
في هذا المورد على
إذا لم يعرف كيفية. أما إذا عرف أنه كان لا يستقبل بعد الصلاة باخر تصير. مركزين تقول المسألة؟ كلام فرض المسألة عن ما إذا لم يعرف. أنا كنت أريد أنبه عليها وغفلتها مرة ثانية. تفضل. لأنه إن عرف داخل في الفروع السابقة. الفوق. الآن إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة، إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة يقول السيد السيستاني أيضا لا نحكم بوجوب الإعادة وإن كان بانيا على مانعية الشرط، لا نحكم بوجوب القضاء، ليش؟ لأنه بعد خروج الوقت القضاء بأمر جديد، يقول السيد السيستاني مو نفس الأمر السابق، هذا يجيكم في كتاب الصلاة إن شاء الله في القضاء أن القضاء بأمر جديد، أساسا أنا مطلوب مني أن أصلي الظهر في هذا الوقت من الزوال إلى الغروب، مو كذي؟ إذا لم أصلي لا يجب علي أن أقضي صلاة الظهر، مقتضى القواعد كل الفقهاء يلتزمون أنه لا يجب علي أن أصلي صلاة الظهر قضاء بعد ذلك، الذي انقضى وقته لا يجب علي أن أقضيه. إذا فات وقت الشيء لا يجب علي أن أقضيه. نعم وردت روايات خاصة دلت على وجوب القضاء في الصلاة، على وجوب القضاء مثلا في الصوم في موارد معينة، على وجوب، وهذا لذلك يقولون القضاء إن دل دليل عليه وجب وإلا لا يجب. هنا لا يوجد لدينا جزم. على أي حال يقول بل حتى في مثل هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه. خب خلنا نتصور أثر غير وجوب القضاء، عندنا أثر غير وجوب القضاء؟ لا، غير الكفارة، كوجوب رد الأموال. حتى الآن أنت استأجرت لتصلي عن أبي صلاة، تصلي على أبي صلاة الوحشة مثلا، واحد يقول لك استأجرك لتصلي على والدي صلاة الوحشة يعطيك مثلا 10 دنانير. طب الآن أنت تلك الليلة صليت، خب التفت معي، أنت في تلك الليلة صليت وكنت تصلي فقيها غير واجب للشرائط، وكنت تبني على مانعية الاستقبال مثلا، نرجع لمثالنا له، مانعية الاستقبال، خب هنا القضاء، هنا الأثر المترتب على فساد الصلاة شنو؟ لو برينا على أن الصلاة فاسدة لا نقول يجب القضاء، لأن صلاة الوحشة لا تقضى، صلاة الوحشة لا تقضى، فقط في تلك الليلة ما عدنا أنها تقضى. خب هنا يجب شنو؟ رد المال. أنت لم تأتي بمتعلق الإجارة، ملتفين؟ إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء، مثال أثر غير وجوب القضاء قلنا كرد المال في الصلاة المستأجرة مثلا، أو حتى في غير صلاة الوحشة، كما لو كان استأجرك شخص لتصلي عن والده قضاء لكن اشترط عليك أو قيد الإجارة بفترتين على نحو القيد لا على نحو الشرط. خب مسألة 12 بعد لا نطيل أكثر، فإنه قال فإنه لا يحكم بوجوبه، صحيح؟ خب مسألة 12 إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة. خب هذه المسألة أيضا واضحة جدا، ركزوا. خب الآن توفي المرجع الذي أقلده، يقول الفقهاء لا يجوز لي أن أبقى على تقليده إلا بالرجوع إلى الحي الأعلم، يعني بعبارة أدق أنت تابع للحي الأعلم، أينما وجد أنت تتبعه، يتوفى ترجع إلى الأعلم من بعده، الحي الأعلم، الحي الأعلم ماذا يقول لك، تبقى أو لا تبقى، تعمل بما يقوله، ما يهمك من فتوى السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول لي يجب البقاء على تقليدي أو لا يجب أو لا يجوز، ما يهمني أنا الفتاوى هذه، أرجع إلى الأعلم من بعده، فكرتون؟ ما يهمني فتوى السيد الخوئي في نفس المقام، هذه لا تهمني، أقلد الحي الأعلم في هذه المسألة. خب لماذا إذا السيد الخوئي يضع هذه المسألة إذا كانت لا تهمني؟ يضعها لمن كان يقلد مثلا سيد محسن الحكيم، اكتفتون؟ من كان يقلد سيد محسن الحكيم وتوفي السيد الحكيم، الآن رجع للسيد الخوئي، يقول هنا يستفيد من فتاوى السيد الخوئي في مسألة البقاء. أما أنا الذي قلدت السيد الخوئي من أول حياتي، ما يهمني هذه الفتاوى مع السيد الخوئي في مسألة البقاء على تقليد الميت، بل بعد وفاة السيد الخوئي أرجع إلى الحي الأعلن وأعمل بفتوى في البقاء وعدم البقاء. خب إذن دائما أنت تتبع الحي الأعلن. خب هنا لو بقي على تقليد الميت دون أن يرجع إلى الحي الأعلن، ما هو حكمه؟ يقول إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك، يعني في البقاء على تقليد الميت، كان كمن عمل من غير تقليد، هذا ما يقلد، لأن تقليد خطأ بعد، التقليد الباطل كلا تقليد بعد، احفظوها هذه، التقليد الباطل كلا تقليد، من يقلد تقليدا باطلا كأنه لا يقلد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك. والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار هنا أيضا. خب أنا كنت أقلد السيد الخوئي بقيت على تقليده بدون الرجوع إلى غيره مثلا، جيد. خب الآن رجعت مثلا إلى السيد السستاني السنة وتعيت من اليوم، وتعيت من النوم وجيت للدرس، شفت المدرس يقول يجب أن أرجع إلى منه إلى الفقيه الأعلم بعد السيد الخوئي، رجعت للسيد السستاني مثلا، هنا سيد السكتاني مثلا في محل الكلام يقول يجب البقاء على سيد الخوي. لو كان يقول يجب العلول وطبق أعمالي السابقة خلال بعد وفاة سيد الخوي مع فتاوى سيد السكتاني إن انطبقت وإلا أعيد مثلا على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة. على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة. حتى لو قال الميت كالسيد الخوئي يجوز البقاء. هو نفس السيد الخوئي. وأنا أقلد السيد الخوئي. أنا الآن أقلد السيد الخوئي عمليا. والسيد الخوئي يقول ماذا؟ يجب البقاء في المسائل التي تعلمتها أنا من فتاوى السيد الخوئي. ولا يجب البقاء في المسائل التي لم أتعلمها. هذا لا يجوز. جيد؟ مع ذلك أنا ما يهمني من هذه الفتوى للسيد الخوئي. هذه الفتوى أمسحها أخذ لي دواء وأمسحها من منهاج سيد الخوئي ولا أعمل بها. أعمل بفتاوى من أخلده من العلماء الأحياء. عالم الأحياء. عرفت شلون؟ هذه المسألة ما تخصني أنا. حب. مسألة رقم 13. إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت إليه بعد مدة. نريد شوي نسرع. فإن كان كان هذا الشخص يقلد فقيه غير جامع للشرائط عقب مدة التفت. ركزتون؟ خب عقب مدة التفت. خب هنا تارة يكون معتمد على طريق شرعي، تارة ما يكون معتمد على طريق شرعي، مو كذي؟ يقول فإن كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأه لاحقا، يعني رجع إلى أهل الخبرة الذين شخصوا له أن هذا الشخص مجتهد وأنه هو الأعلم، ورجع إلى شهود علول فأثبتوا له أن هذا الإنسان عادل مثلا فقلده، ثم تبين أنهم مخطئون وأنه لا مجتهد ولا أعلم ولا عادل، إنسان عادي هذا. فإن كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأ هذا الطريق لاحقا كان هذا الشخص كالجاهل القاصر، لأنه ما قصر ورجع إلى طريق معتبر شرعا وهو أهل الخبرة. ملتفتين؟ تبين أن أهل الخبرة أخطأوا، يخطئون وما يخطئون، مو معصومين هم. يقول كان كالجاهل القاصر. الجاهل القاصر بعد يأتي التفصيل المتقدم عليه بعد، واضح؟ خب فتجري عليه أحكام الجاهل القاصر. خب وإلا يعني إن لم يكن قد اعتمد على طريق شرعي معتبر شرعان، يعني كما لو رجع إلى اثنين يبيعون في الجزرخان، شايفين جزرخان؟ رجع إلى اثنين قال لهم من هو الأعلم؟ قالوا إلى الأعلم فلان زيد. وهذا مو طريق معتبر شرعا، صحيح؟ وإلا كان كالمقصر. جاهل قاصر، هناك جاهل قاصر، هنا جاهل مقصر، ويختلفان في المعذورية وعدمها، يختلفان في أن هذا يعذر ولا يعاقب وذاك لا يعذر. أنت قصرت، هل لا تعلمت؟ مو كذي؟ يعني يعاقب يوم القيامة على عدم التعلم. ويختلفان في المعذورية وعدمها كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه كما مر بيانه في المسألة رقم 11 المسألة 11. واضح؟ خب المسألة 14. لا يجوز العدول من الحي إلى الميت. أنا أخلد الحي أقول سأعدل عنه إلى الميت، لا يجوز. الذي قلده أولا كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الحي الثاني أعلم أو كانا متساويين في العلم ولم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى. على التفصيل المتقدم أيضا في المسائل السابقة يرجع إليها. أي مسائل؟ عرف هذه الأكمال بس هي تقول وين يشير إلى أي مورد؟ فوين تقصد؟ لا أرجع ديك مسألة أربعة أدرى عنها بس أرجع إلى هنا وين يشير إلى أي مورد تقصد؟ أي إشارة من هون؟ ما شاف هو إلى الاحتمال هنا. كما لا يجوز العدول إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو كانا متساويين على ما مر في المسألة 7 وما بعدها، مسألة 7 و8 و9. هنا يشير إلى مسألة 7 و8 و9. خب مو مسألة 4. مسألة 15، إذا تردد المجتهد في الفتوى، خب المجتهد تارة يجزم بالفتوى وتارة يتردد يتوقف في الفتوى، واضح؟ خب صيغ التوقف كيف يعبر؟ يقول وفيه تردد وفيه تأمل وفيه إشكال، بأي صياغة يصيغها، هذا متوقف ما عنده رأي، ما أصدر رأيا في المسألة، ليس له فتوى. ما نقول سيد الخوي يفتي، ما هي فتوى سيد الخوي في مسألة حجاب المرأة أنه يجب عليها تغطية الوجه واليدين أم لا؟ سيد الخوي لا يفتي بوجوب تغطية الوجه واليدين، يحتاط متوقف في المسألة، مقتضى التوقف أنه يحتاط احتياطا وجوبيا بتغطية الوجه والكفين مثلا، فكرتون؟ وهذا فرق بين أن نقول يفتي بتغطية الوجه والكفين وأنه متوقف. إذا كان الفقيه الأعلم متوقف في مسألة تغطية الوجه والكفين مثلا على المرأة، هل يجب عليها تغطية الوجه والكفين أم لا مثلا؟ إذا كان متوقف أنت إما أن تتوقف أيضا، والمرأة ماذا في هذه الحالة؟ تغطي الوجه والكفين، أو إذا أرادت أن لا تغطيهما ترجع إلى فقيه يجوز لها عدم التغطية. سيده لم يجيز لها عدم التغطية، وكل مكلف قلنا لا بد له في جميع أعماله وعباداته وتروكه وكذا أن يكون إما مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. خب سيد الخوي هنا ليست له فتوى لكي تقلده هذه المرأة، فكثون؟ السيد الخوي ليست له فتوى، السيد الخوي محتاط، فهي تحتاط كالسيد الخوي أو ماذا؟ أو ترجع إلى من له فتوى. السيد الخوي ليس له فتوى، لا يمكن هذه المرأة أن تقلد السيد الخوي، هذا لذلك حنا من التسامح في التعبير أن تقول المرأة أني أرجع للسيد الخوي فأحتاط بتغطية الوجه، يعني هذه مو ترجع للسيد الخوي، هذه تحتاط كما يحتاط السيد الخوي، ركزتون؟ خب هنا يقول إذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدد من الفتوى، افترض السيد الخوي كان يفتي بأنه لا يجب على المرأة تغطية الوجه والكفين، ثم عدل عن الفتوى بالجواز إلى الاحتياط إلى التردد، ثم تردد. خب هنا أيضا ماذا في مثل هذا المورد؟ المرأة إما أن تحتاط بتغطية الوجه والكفين أو ترجع إلى فقيه آخر كالسيد السستاني مثلا الذي يجيز لها أن لا تغطي الوجه والكفين، أن تظهرهما. خب يقول في هذه الحالة تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره وبين ماذا؟ والاحتياط إن أمكنه الاحتياط، يعني والاحتياط إن أمكن. مسألة 16، إذا قلد مجتهدا يجوز ماذا؟ يجوز البقاء على تقليد الميت كالسيد السستاني. خب يجوز البقاء على تقليد الميت، خب خلنا نفلسف المسألة نفخرتها شوي إليكم. هناك آراء متشعبة، أهم الآراء القول بجواز البقاء على تقليد الميت، القول هذا القول الأول، القول الثاني القول بوجوب البقاء على تقليد الميت، وجوب يجب البقاء، سيد الخسستاني هذا رأيه يجب البقاء. القول الثالث أنه يجوز أو يجب البقاء، يجوز أو يجب البقاء في بعض المسائل. ما هي بعض المسائل؟ اختلف الفقهاء من قال بالقول الثالث، بعضهم قال بالجواز وبعضهم قال بالوجوب. زين كثير الخوي مثلا قال بوجوب البقاء على تقليد الميت، لكن في بعض المسائل. ما هي هذه المسائل؟ يقول التي تعلمها مثلا، او التي عمل بها مثلا، بعض الفقهاء يقولون التي عمل بها ما يكفي ان يتعلمها، فكرتون؟ وبعض الفقهاء قالوا يجوز البقاء في المسائل التي تعلمها او في المسائل التي عمل بها. فرق بينهم وبين سيد الخوي، هناك هو يقول يجب هم يقولون يجوز. سيد البيغاني على ما أتذكر كان يقول يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها من فتاوى أو التي عمل بها، السماء يحضرني بس عنده تفصيل من هذا القبيل. خب المراد أنه قد نقول بوجوب البقاء مطلقا يعني في جميع المسائل، أو بجواز البقاء مطلقا يعني في جميع المسائل، وقد نقول بجواز البقاء أو وجوب في بعض المسائل، أما المسائل التي تعلمها أو المسائل التي عمل بها، هي عادة الرأي المعروف. خب إذن إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أو في الجملة، في الجملة يعني في بعض المسائل. فمات ذلك المجتهد كالسيد الخوي عمليا كان يقول بشنه بجواز البقاء على تقليد الميت بل بوجوبه في الجملة. فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. شفتون هذه المسألة بعد ما يهمني منها، خلنا نعبر نقول نجيب إليها بلانكو، شو يسموه بلانكو في القطيف يسموه شنو هذا الصبغ المزيل الطامس ونمسح المسألة من منهج سير الخوي ما يهمنا منها، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء. خب وإذا قلد مجتهدا فمات سيد الخوي، أنا أقلد سيد الخوي مو برأيي أنا، هو نفس السيد الخوي أيضا يقول هذا القول، يقول إذا أنا توفيت ارجع إلى الحي العالم. سيد محسن الحكيم اللي قبل سيد الخوي أيضا يقول هذا الكلام، توفيت أنا ترجع إلى الحي العالم. عرفت شنو؟ حتى السيد السيستاني نفسه يقول أنا إذا أتوفى ما تبقى على تقليدي، أنا تروح تدور الحي العالم تقلده، يجوز تبقى على تقليدي أو ما يجوز. عرفت الحين؟ أنت مو تقلد السيد السيستاني؟ السيد السيستاني يقول لك إذا أتوفى ما تبقى على تقليدي، ترجع إلى الحي العالم. خب بعد ذلك يقول وإذا قلد مجتهدا فمات هذا المجتهد فقلد الحي القائل. خب أنا بعد وفاة سيد الخوي قلدت أحد الأحياء، هذا الحي خب يتصور فيه عدة صور، دار يقول يجوز البقاء، عفوا يجوز العدول إلى الحي، دار يقول يجب العدول إلى الحي، ودار يقول يجب العدول إلى الحي في المسائل التي لم أتعلمها من فتاوى الميت. ملتشكين؟ خب دار يقول يجوز العدول إلى الحي، دار يقول يجب العدول إلى الحي في كل المسائل، دار يقول يجب العدول في المسائل التي لم أتعلمها. فعدل إليه، خب هسه الآن عدلت إلى الحي، افترض بعد وفاة سيد الخوي عدلت إلى السيد، قلت السيد قلبيقاني توفي عمر السيد الخوي يقول كم سنة، خب السيد قلبيقاني كيف كان يقول؟ كان يقول يجب العدول عن الميت في المسائل التي لم أعمل بها مثلا. خب الآن قلت السيد قلبيقاني في مسائل وبقيت على تقليد السيد الخوي في مسائل أخرى، ملتفين؟ خب الآن بعد وفاة السيد القلبيقاني مثلا توفي السيد الخوي عدلت إلى السيد القلبيقاني، خب توفي السيد القلبيقاني الآن ماذا أفعل؟ افترض رجعت إلى أحد المراجع الآخرين، خب أنظر هنا إلى ما يقوله هذا المرجع، يقول فعدل إليه ثم مات يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء. أنظر ماذا يقول أعلم الأحياء وأعمل به. خب الآن انتهت المسألة، إلى هنا انتهت المسألة، حط نقطة انتهت المسألة. الآن السيد السيستاني نرسل إليه رسالة بالفاكس، نقول له سيدنا أيها السيد السيستاني أجبنا، أنت ما هو رأيك؟ أنت في نظري بعض الإخوة أنت أعلم الأحياء، ما هو رأيك؟ الإخوة يريدون أن يعملوا برأيك. يقول السيد السيستاني أنا رأيي هنا، قوله والمختار فيها يبين رأيها السيد السيستاني، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة، يعني اعلم هل السيد الخوي هو الاعلم او السيد القلبيقاني مثلا او السيد السيستاني، فترجع الى الاعلم من الثلاثه وتقلده في جميع المسائل، وجوب تقليد اعلم الثلاثه مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى، اما اذا لم يكونوا يختلفون لا يجب، يجوز لك ان تقلد اي واحد من الثلاثه. كما هو محل الكلام، محل الكلام انه يوجد اختلاف، فلو كان المجتهد الأول كالسيد الخوي مثلا في المثال هو الأعلم في نظر هذا المكلف من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه. خب لو صاروا أربعة ذاك البعيد توفي السيد السيستاني مثلا بعد عمر طويل، خب صاروا أربعة فقهاء رجعت للفقيه الرابع نفس الشيء، إذا كان رأي نفس رأي السيد أرجع إليه وأنظر إلى رأيه، إن كان يفتي بنفس رأي السيد السيستاني مثلا أبحث عن أعلم الأربعة، لو صاروا خمسة نفس الكلام هو الكلام مهما تكثر العدد. رأي السيد السيستاني أنك تبحث عن أعلم الثلاثة وترجع إليه في جميع المسائل. طبعا
هو الطرف الحي الآن يعتبر نفس الطرف الحي،
هو ما يعتبر لا الطرف الحي، أنت الآن برجوعك إليه تشخص انه واحد من انه اعلم الاحياء. هذا تشخيصك انت انه اعلم الاحياء.
تشخص انه اعلم الاحياء بعدين كبريت
انه قارني
وبين الاموات.
بلى، وبين من رجعت اليهم سابقا من الاموات. فلو كان المجتهد الاول هو الاعلم كسيد الخوي مثلا، من هو الاعلم في نظره من الاخرين، لزمه الرجوع الى تقليده في جميع فتاواه. خب مسألة 17، إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد، كنت أنا أقلد السيد الخوي، توفي السيد الخوي رجعت إلى السيد السستاني مثلا، جيد، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي، خب رجعت إلى السيد السستاني، هل يجب علي أن أعيد أن أعيد الأعمال السابقة التي عملتها في حياة سيد الخوئي؟ حتى لو عدلت عدول كامل، افترض الآن عقب 10 سنوات من وفاة سيد الخوئي أو 14 سنة، 16 سنة من توفي سيد الخوئي، علمت أن السيد السستاني صار أعلم مثلا، فعدلت إليه عدول كامل، واضح؟ يجب علي أن أعيد الأعمال التي كنت أقلد سيد الخوئي فيها. ليش يأتي يطرح هذا التساؤل؟ لأنه في بعض الصور تتغير الأحكام، تتغير الأحكام. مثلا في الصلاة لو كنت أصلي بدون قل هو الله أحد بناء على تقليد السيد الخوي مثلا، يعني كذا أمثلة، أنا ما أجيب مثال، مو معناها أن السيد الخوي يقول هذا القول أو لا يقول بهذا القول، أنا فقط هناك في مقام التمثيل، لا تبنوا على الفتاوى التي تطرح في مقام التمثيل هنا إلا إذا نصرت أنها كما هو الصحيح. مثلا السيد الخوي لو كان السيد الخوي يقول لا تجب قراءة السورة، أنا كنت ما أقرأ السورة بناء على تقليدي للسيد الخوي، الحين عدلت إلى السيد السستاني لأنه صار أعلم، يجب علي أن أعيد الصلوات التي صليتها؟ يقول لا يجب. فكرتم؟ ليش؟ لأن تقليدي صحيح. نعم لو كان تقليدي باطل يأتي الكلام المتقدم وين؟ في مسألة رقم 11. خب إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه فترة ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي، لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية وإن كانت الأعمال الماضية على خلاف رأي الحي في هذا. خب إذا لم يكن، إذا سيستدرك ثم يرد يرجع فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها. خب بعض الأحيان الخلل ما يكون موجب للبطلان، مو كذي؟ مع الجهل القصوري كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده، واضح؟ ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورتين. خب إلى هنا واضح، يترقى السيد بل لا يبعد عدم وجوب إعادتها، عدم وجوب إعادة الصلاة والاجتزاء بها مطلقا حتى في غير هذه الصورة. على أي مسألة أولى؟
على ثلاثة
أحياء
فيما إذا لم يكن الخلل فيها
موجبا. إيه ترقى، يعني مو يقولون حلو، هذا يقولون ترقي. ترقي. بل لا يبعد عدم وجوب إعادة الصلاة والالتزاء بها مطلقا حتى في غير هذه الصورة. حتى في غير هذه الصورة. المقصود ما المقصود بغير هذه الصورة بعد؟ هو لم يوضح، لم يضرب أمثلة. خب بعض الصور خب لا يمكن بتاتا القول بها، وإن كان لا تتصور، يعني كما لو كان فقيه يقول أن صلاة العشاء 3 ركعات، لو كان السيد الخوي مثلا يقول أن صلاة العشاء 3 ركعات، مثل هذه الفروض عادة لا تتصور أصلا، لذلك هو أعرض عنها ربما من هذه الجهة. يعني خب مسألة 18، يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها. يجب على المكلف أن يتعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها. الأجزاء مثل أن الصلاة تتكون مثلا، الصلاة كعبادة تتكون من تكبيرة إحرام، من نية أول ثم تكبيرة إحرام ثم قراءة ركوع سجود هكذا. خب هذه أجزاء. هناك أيضا شرائط مثل الطهارة، مثل الاستقبال، مثل الستر والساتر، مثل كثير من الشرائط التي تمر في كتاب الصلاة.
ما يتوقف عليه صحة العمل، أما الجزء فهو المقوم
للعمل الذي يدخل في التركيب، يقال له جزء مركب. خب ويكفي أن يعلم إجمالا. خب هسه الشيخ عون يقول أنا ما حافظ هاي الأحكام كلها، نقول له يكفي أن تعرف أن هذه الصلاة التي تصليها صحيحة جامعة للشرائط، هسه عرفت ان هذا الاستقبال شرط او مو شرط، انت لا تلتفت بحدقة عينك اصلا، لا تدري انه يجوز ان تلتفت بالحدقة فقط، بس حدقة العين هي السوداء، يجوز الالتفات كما هو الصحيح انه يجوز الالتفات بالحدقة او لا يجوز، ما تدري انت يجوز او لا يجوز، لكنك لا تلتفت، مو كذي؟ لا تعرف انه مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع والسجود واجبة أم لا؟ هي الفقهاء يقولون غير واجبة، لكنك تأتي بها. المهم أنك تأتي بالصلاة، تعرف أن الصلاة أنت صليت أمام شخص قال لك صلاتك صحيحة، يكفي بهذا المقدار، يكفي، لا يجب أن تعرف أن هذا جزء واجب وهذا جزء مستحب، هذا شرط وهذا شرط على مستوى الاحتياط الوجوبي وذاك شرط استحبابي مثلا، كل هذه لا تشترط. يقول يكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة للشرائط لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك، يعني لا يلزم أن تعرف أن هذا شرط وهذا جزء مثلا. خب إذا عرضت له مسألة للمكلف مسألة، خب في أثناء الصلاة صارف أن حصل خلل معين، ما يدري هذا يضرب الصلاة ما يضرب، ما يدري حواش وظيفته يسوي كذي او ما يسوي كذي، خب يكون عنده اكثر من احتمال، مو يحتمل انه الان وظيفته ان يعيد السورة مثلا او ان لا يعيد السورة، او هو في الركوع اتى بالذكر خطأ لا يدري ما هي وظيفته مثلا، خب الان خب يكون عنده اكثر من احتمال، يعمل باحد هذه الاحتمالات التي تكون عنده وماذا، وبعد ذلك ينظر ان كان الذي اتى به صحيح يستفي، إن لم يكن صحيحا وكان ما أتى به مبطل يعني فالحكم كما هو يحتاج إلى الإعادة. وإذا عرضت للمكلف في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات، على أحد الاحتمالات يعني مثلا، ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ للعمل، وإن تبين البطلان أعاد العمل. واضح المسألة؟ خب مسألة 19 يجب تعلم مسائل الشك والسهو، مسائل الشك والسهو من المسائل الإنسان يبتلي بها يجب عليه تعلمها، خب التي هي في معرض ابتلاء، خب هناك مسائل ليست في معرض ابتلاء الإنسان لا يجب عليه أن يتعلمها، مثل على فتوى السيد السستاني كما سيأتي في كتاب الصلاة أنه لا يجب أساسا العمل بمسائل الشك في عدد الركعات مثلا، بل يجوز لك هدم الصلاة وإعادتها من البداية، متى ما شككت بين الثالثة والرابعة مثلا ارفع يدك عن الصلاة، اهدم الصلاة بالإصطلاح العام، اهدم الصلاة وماذا وأعدها. السيد السستاني يشذ عن رأي عن آراء الفقهاء الآخرين، الفقهاء لا يجيزون هذا العمل، السيد السستاني يجيزه، يقول متى يجب عليك أن تعمل بالشك؟ فقط في حاضيق الوقت، خب إذا أنا أعرف نفسي أني لا أصلي في آخر الوقت هل يجب علي تعلم مسائل الشك؟ لا يجب. التفتون؟ خب لئلا يقع لولا تعلم هذه المسائل في مخالفة تكليف إلزامي متوجه إليه عند طروهما. خب مسألة 20 الظاهر بعد قفية الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.